بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الأستاذ دامض اللوح أشكل على كلامي أستاذه الخوي قدس سره الشريف، لأن هناك فرقا بين مورد العلم الإجمالي ومورد استصحاب الكلي. وفي مورد العلم الإجمالي، وهو ما إذا كان المعلوم أثرا إجماليا لا يجري الاستصحاب لانتفاء موضوعه، لا لأن العلم الإجمالي يغني عنه. وأما في مورد استصحاب الكلي كما إذا كان الأثر معلوما بالتفصيل كما في محل كلامنا، حيث إن هناك علما بحرمة مس المصحف والشك في بقاء هذه الحرمة، ففي محل الكلام وإن كان العلم الإجمالي موجودا للعلم بأنه حدثان إما أصغر أو أكبر، ولكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، فإن منجزية الأثر التفصيلي بالاستصحاب رافعة لمنجزية العلم الإجمالي عقلان. بيان ذلك أننا عندما نقوم بتحليل منجزية العلم الإجمالي فنرى أن هناك أثرين، أحدهما حرمة المخالفة القطعية، والآخر وجوب الموافقة القطعية. فبالنسبة لحرمة المخالفة القطعية المعبر عنها بتنجز الجامع، فإن العلم الإجمالي منجز لها، أي نفس العلم الإجمالي هو علة تامة لتنجز الجامع المعلوم. ومقتضى تنجز الجامع حرمة المخالفة القطعية باقتحام كلا الطرفين. وأما بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، وهي أن يجتنب كلا الطرفين، فهذا ليس المنجز له العلم الإجمالي، وإنما المنجز له بالفعل احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، أي أن المكلف إذا علم إجمالاً إما بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، فالعلم الإجمالي نجز الجامع أي إحدى الفريضتين، ومقتضى تنجيز الجامع أن لا يتركهما معان أي حرمة المخالفة القطعية. وأما وجوب الموافقة القطعية بأن يأتي بكليهما فليس المنجز له بالفعل العلم الإجمالي وإنما الاحتمال، لكن ليس الاحتمال بخصوصيته الوجودية بل بخصوصيته السلبية، حيث إن في المقام مسلكين، مسلكا ذهب إليه هو دام ظله في بعض دوراته الأصولية، من أن المنجز في أطراف العلم الإجمالي الاحتمال بخصوصيته الوجودية باعتبار أن الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي ليس كالاحتمال في الشبهات البدوية، فإن الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي لاعتضاده واتكائه على العلم الإجمالي له قوة الكاشفية، بخلاف الاحتمال في موارد الشك البدوي. لأجل ذلك ذهب هو في بعض دوراته إلى أن المنجز لوجوب الموافقة القطعية قوة الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي، بينما مسلك سيدنا قدس سره الشريف أن المنجز لوجوب الموافقة القطعية في الأطراف ليس الاحتمال بهذه الخصوصية، وإنما الاحتمال بخصوصية سلبية وهي عدم المؤمن، مع غمض النظر عن كون الاحتمال ضعيفا أو قويا. فسر منجزية الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي أنه لا مؤمن له بمقتضى تعارض الأصول، فإن العلم الإجمالي بعدما نجز الجامع وحرمت المخالفة القطعية هو بنفسه منع جريان الأصول في تمام الأطراف، لأن جريانها في تمام الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، وجريان دليل الأصل في طرف معين دون غيره ترجيح بلا مرجح، وجريانه في أحدهما لا معين بلا أثر. إذن فبالنتيجة لا مؤمن في أي طرف من الأطراف، ولعدم المؤمن صار الاحتمال منجزان، لا أن العلم الإجمالي منجز بالفعل. نعم فيه اقتضاء للمنجزية، إلا أن المنجزية بالفعل للاحتمال بلا مؤمن. فبناء على هذا التحليل لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، نقول ما دام السر في منجزيته أن الاحتمال في أطرافه بلا مؤمنين، فلو قام منجز تفصيلي لهذا الاحتمال لم تصل النوبة للخصوصية السلبية، وهي أن الاحتمال بلا فإنه إذا حصل منجز تفصيلي شرعي فلا معنى حينئذ لأن نستند إلى منجزية الاحتمال لعدم المؤمن، بل قام منجز وجودي له، فلا تصل النوبة لمنجزيته من حيث عدم المؤمن. فإذا تيقن المكلف بأن في البين حدثا إما البول أو الماني، فقد تيقن بحرمة مس المصحف. فإذا توضأ وشك في بقاء الحدث فإنه لا معنى لأن يرجع إلى منجزية العلم الإجمالي، فيقول مقتضى منجزية العلم الإجمالي بوجود حدثين أنه يحرم مس المصحف، فإنه يقال له إن المنجزية في الواقع للاحتمال بلا مؤمن، لكن المفروض في المقام أن لديك استصحابا لحرمة مس المصحف، وهذا الاستصحاب منجز تفصيلي للاحتمال، فلا معنى لأن تستند إلى منجزية الاحتمال من حيث عدم المؤمن. إذن فبالنتيجة ما ذكره سيدنا الخوئي طاب تراه من أن المقام لا حاجة فيه لاستصحاب الكلي أي كلي الحدث، لأن العلم الإجمالي موجود وهو كافٍ في المنجزية غير تامين، بل منجزيته مرتفعة بوجود المنجز التفصيلي. هذا ما يظهر من تقريراته دام ظله، ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأنه حتى مع فرض المسلك الذي أفاده في تحليل كلام سيدنا الخوئي قدس سره من أن السر في منجزية العلم الإجمالي هو الاحتمال بلا مؤمن، مع ذلك كله نقول إذا حصل العلم الإجمالي بصرف وجود الطبيعي حيث إن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، والجامع تعبير عن صرف وجود الطبيعي لما ذكرناه سابقا أن الوجود الخارجي إن أضيف إلى المشخصات عبر عنه بوجود الفرد، وإن أضيف إلى ذاته حين عروض المشخصات عبر عنه بوجود الحصة، وإن أضيف إلى الطبيعي عبر عنه بوجود الكلي. فالمقصود بوجود الكلي هو صرف وجود الطبيعي. فالعلم الإجمالي بالجامع يعني العلم بصرف وجود الطبيعي. فإذا تعلق العلم الإجمالي بصرف وجود الطبيعي علم المكلف وجدانا بأثره لا محالة، سواء كان أثره تفصيليا كما في محل الكلام، فإن العلم الإجمالي بحدث علم بحرمة مس المصحف وجدانا، أو كان الأثر لصرف الوجود أثرا إجماليا، كما إذا علم بفعلية فريضة يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة، فقد علم باشتغال عهدته بجنوب بفريضة صلاتية، وإن كان هذا الأثر أثرا إجماليا، إلا أنه حيث علم به وجدانا دخل في العهدة وتنجز على المكلف، وبالتالي لا انتظار في منجزية العلم الإجمالي لأثره. فإننا لا نتكلم في منجزيته للطرفين، وإنما حديثنا في منجزيته لأثر الجامع. وقد افترض هو في تحليله لكلام سيدنا قدس سره أن منجزية العلم الإجمالي للجامع شنو؟ على نحو العلية التامة. ففرق بين المطلبين، إذ تارة نتكلم عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني منجزيته للطرفين، فهذه تعتمد على الاحتمال بلا مؤمن الناشئ عن تعارض الأصول، وليس كلامنا الآن فيها. وتارة ننظر إلى منجزية العلم الإجمالي للجامع بلحاظ أثره، والمفروض أنها منجزية عقلية تفصيلية لا تنتظر احتمالا بمؤمن أو احتمالا بلا مؤمن. فحيث علم المكلف إجمالا بحدث فقد علم وجدانا بأثره، أثر الحدث تفصيلي حرمة مس المصحف، وحيث علم المكلف بفريضة فعلية علم وجدانا بأثرها، وهو لزوم خروج العهدة عن هذه الفريضة الفعلية وإن كان لم يميزها. ففي كليهما المنجزية لنفس العلم الإجمالي. فبهذا اللحاظ وبالنظر لأثر الجامع يأتي استصحاب الكلي. فأي مرجح لي استصحاب الكلي عليه بحيث يكون رافعا لمنجزيتي؟ فإنه يستطيع أن يقول: أنا علمت وجدانا بحرمة مس المصحف لأنني علمت بالجامع وهو صرف وجود الحدث. والمفروض أنه على مسلكه كمسلك المشهور أن العلم الإجمالي باق على المنجزية حتى بعد خروج أحد طرفي المحل الابتلاء، لأن الخروج عن محل الابتلاء كان بعد المنجزية، فلا يرفع المنجزية بقاء. فهو بعد أن علم بالحدث قام وتوضأ، فخرج احتمال البولية عن محل الابتلاء لأنه توضأ، لكن هذا لا يرفع منجزية العلم الإجمالي بقاء. فما زال العلم الإجمالي منجزا لحرمة مس المصحف، وجريان استصحاب حرمة مس المصحف ليس له أثر بالنسبة إلى منجزية العلم الإجمالي كي يكون رافعا له. غاية ما في الباب أنه مؤكد معضد لمنجزية العلم الإجمالي لأنه رافع للمنجزية. وهذا كما في الأثر التفصيلي يأتي في الأثر الإجمالي أيضا. فإنه إذا علم بفريضة فعلية يوم الجمعة فقد تنجز في حقه هذه الفريضة الفعلية، وهذا الأثر الإجمالي يمكن أيضا استصحابه فيكون معضدا، ويمكن أن يستند فيه إلى العلم الإجمالي. فإن قل كما في بعض كلماته في بعض الدورات أنه قال إن متعلق العلم الإجمالي هو عنوان الأحد، أي علم بأحد بإحدى الفريضتين، وعنوان الأحد مخترع من قبل العاقل إما لترتيب أثر شرعي أو لإبهام الواقع أو لتقوم العلم به. بالنتيجة أن عنوان الأحد عنوان اختراعي، فليس منشأ ولا موضوعا لأثر لا عقليا ولا شرعيا. فالعلم الإجمالي بإحدى الفريضتين هو علم بعنوان اختراعي، وهذا العنوان الاختراعي ليس موضوعا لأثر لا عقلا ولا شرعا، فما هي الجدوى في ذلك؟ أقول بأنه المفروض أن عنوان الأحد بغض النظر عن مناقشته العلمية أنه عنوان انتزاعي أو عنوان اختراعي، لا ندخل في هذا البحث الآن، أن عنوان الأحد بالنتيجة معبر عما هو موطن الأثر. وفي محل كلامنا حيث علم إجمالا فعلم بعنوان الأحد، فقد علم
وجدانا بما هو مشار إليه بهذا العنوان، ألا وهو الصرف وجود الطبيعي الذي هو موطن للأثار. وبلحاظ ذلك يصح استناد المنجزية للعلم الإجمالي كما يصح جريان الاستصحاب فيه. وثانيا بأنه في موارد العلم الإجمالي كما ذكرنا يجري استصحاب الكلي، لا لما ذكره من أن المقام من باب استصحاب الفرد المردد، ولا من باب عدم تعلق الشك بما تعلق به اليقين، بل لورود الشك واليقين على موضوع واحد وهو صرف وجود الطبيعي. فحيث علم إجمالا علم بصرف وجود الطبيعي، وصرف وجود الطبيعي متيقن الحدوث مشكوك البقاء بلحاظ أثره، فيجري فيه استصحاب الكلي. فتلخص مما ذكرنا وأصلنا أن لا فرق بين تعلق العلم الإجمالي بأثر تفصيلي أو تعلق العلم الإجمالي بأثر إجمالي، ففي كليهما يكون العلم الإجمالي منجزا بذلك الأثر، وفي كليهما يجري استصحاب موضوع الأثار. غاية ما في الأمر كما ذكر سيدنا الخوي قدس سره أن هذا الاستصحاب ليس له أثر تأسيسي، نعم يعد معاضدا مؤكدا لمتعلق المنجزية للعلم الإجمالي، لكن ليس له أثر تأسيسي. لا أن بين الموردين يعني الأثر الإجمالي والأثر التفصيلي فرق جوهري، ففي مورد الأثر الإجمالي لا يجري الاستصحاب أصلا لانتفاء موضوعه وتنحصر المنجزية في العلم الإجمالي، وفي مورد الأثر التفصيلي لا منجزية للعلم الإجمالي وتنحصر المنجزية للاستصحاب. فتأمل والله العالم بحقائق الأمور.